الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فأما ما نقل نقلا غير متواتر كقراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام 3 أيام متتابعات، يعني بزيادة متتابعات، فقد قال قوم ليس بحجة لأنه خطأ قطعا إلى آخره. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن ما نقل آحادا كقراءة متتابعات، المذكورة لا يكون قرآنا، وهذا لا خلاف فيه، يعني أنه ليس بقرآن. قال: وهل يجوز الاحتجاج به مع الجزم بأنه ليس قرآنا؟ قال جمع من أهل الأصول: لا يجوز الاحتجاج به لأنه رواه على أنه قرآن، فلما بطل كونه قرآنا بطل الاحتجاج به من أصله. وهذا قول الجمهور، قول الجمهور على أن ما لم يثبت أنه قرآن حكم عليه بالشذوذ، فإنه لا يحتج بما دل عليه من حكم. قال: وقال قوم يجوز الاحتجاج به كأخبار الآحاد لأنه لا يخرج عن كونه مسموعا من النبي صلى الله عليه وسلم ومرويا عنه، وهذا هو اختيار المؤلف، يعني أنه وإن لم يكن قرآنا أو يثبت أنه قرآن فهو في أقل الأحوال كخبر الآحاد، الحديث الآحاد، فإنه يثبت به الحكم. قال: أو اختيار المؤلف عليه فلا مانع من أخذ لزوم التتابع في صوم كفارة اليمين من قراءة ابن مسعود متتابعات، وإن جزمنا أنها ليست من القرآن. وهذه الفصل يعني ذكر هنا من باب التوسع، وإلا فهذه المسألة تدرس في ما يتعلق بالقراءات. قال: تنبيه الأشياء التي لا بد منها في ثبوت القرآن 3 عند بعضهم، ونظمها ابن الجزري بقوله: وكل ما وافق وجه النحو وصح وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه 3 أركان. يعني إذا وجدت هذه الأشياء 3 في القرآن أو ما نسب إلى أنه قرآن فهو قرآن. ما وافق وجه النحو يعني باللغة، وكان للرسم احتمالا يحوي يعني الرسم العثماني يحتمله ويحتويه، وصح إسنادا صح إسناده فهذا هو القرآن، فهذه 3 أركان. قال: والجمهور يشترطون فيه التواتر، يعني في ثبوت القرآن، قال: فصل. على أن بعضهم يعني نازع في اشتراط التواتر في القرآن، فإن عثمان رضي الله عنه كان يكتب الآية أو بعض الآيات تكون عند الاثنين، يعني يكتب القرآن من رجلين وهما أحد، لم يبلغ أحد التواتر، لكن حصل بذلك بعد كتابته وإجماع الصحابة عليه صار في حكم المتواتر في نقله من زمن إلى آخر، صار في حكم المتواتر. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز.
هو الجمهور يشتغل.
ها؟
الجمهور.
ما له؟
قال الجمهور في هذه الثلاثة أشياء. ما تمل القرآن؟ ما يقول الجمهور؟
ما يقولون إيش؟
أنت ذكرت قول الجمهور في هذه الثلاثة الأشياء.
لا، هذا
ثبوت القرآن الثلاثة عند بعض.
عند بعضهم. قال عند بعضهم إشارة إلى أن هناك من لا يرى هذه الله. نعم.
هم
يشترون التواتر. نعم. يشترطون فيه التواتر. لكن على القول بهذه الثلاث الأركان لا يشترط فيه التواتر. قد يكون أحد. لكن وافق وجها نحويا واحتمله الرسم وصح إسناده فيكون قرآن وإن لم يكن متواتر. قال فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والقرآن قال المؤلف رحمه الله: والقرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز. هذا المبحث وهو الحقيقة والمجاز ذكره المؤلف رحمه الله ابن قدامة في الروضة لأنه يتعلق بكتاب الله. حين تكلم عن القرآن ذكر أن القرآن يشتمل على الحقيقة والمجاز، وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين أهل السنة، هل القرآن يشتمل على المجاز، وهل الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز أم لا. والصحيح كما سيأتي أيضا في ذكر ما سيذكره المؤلف رحمه الله أنه لا مجاز في اللغة ولا في القرآن. نعم، وأن القرآن كله حقيقة لا مجاز فيه، أنه حقيقة لا مجاز فيه. وما ذكر أنه من المجاز فسيأتي أنه أسلوب من أساليب اللغة العربية الدالة على فصاحته وبلاغته. ومن سماه مجازا من أهل السنة فالخلاف بينه وبينهم لفظي، الخلاف بينه وبينهم لفظي. وأما مع أهل البدع والأهواء فالخلاف ماذا؟ حقيقي، لأنهم أرادوا بالمجاز تعطيل ما دلت عليه من أحكام، كذلك ما دلت عليه من صفات الله جل وعلا، فعطلوها وأولوها باسم المجاز. ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذا التقسيم محدث، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تقسيم محدث لم يعرف في القرون المفضلة، لم يعرف في القرون المفضلة، ولا عرفه أئمة اللغة، ما عرفه للصحابة ولا التابعون، ولا أيضا أئمة اللغة كالخليل وسيبويه وأبي عمرو العلاء. نعم، إنما ظهر بعدهم في القرن الرابع وبعد ذلك. وأول من ذكر اسم المجاز من أهل السنة معمر بن المثنى رحمه الله في كتابه نعم المجاز، ولم يرد به بالمجاز الذي يقابل الحقيقة، لم يرد بالمجاز الذي يقابل الحقيقة والذي هو قسيم الحقيقة، وإنما أراد بالمجاز ما يتجوز به، أو ما بمعنى ما يعبر به عن الآية، بمعنى ما يعبر به عن الآية. وإنما كان هذا التقسيم من جهة المعتزلة، من جهة المعتزلة وأهل الكلام. من المثنى. انظروا إلى كلام شيخ الإسلام إذا أردتم أن ترجعوا في مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 403 إلى 405، وفي المجلد 7 صفحة 88 إلى 96. والإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة بوب بابا في إبطال المجاز، جعل بابا في إبطال المجاز وسماه طاغوت الجهمية، وذكر أدلتهم وما استدلوا به من إثبات المجاز ورد عليها وفندها رحمه الله. قال: وهو اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح. هذا تعريف المجاز، اللفظ المستعمل في غير موضعه الأصلي على وجه يصح، مثل مثلا لفظ الأسد، قالوا الأسد موضعه الأصلي على الحيوان، موضعه الأصلي على الحيوان. فإذا أطلقنا لفظ الأسد على الإنسان فيكون هذا من المجاز، لأن استعملنا اللفظ في غير موضعه الأصلي على وجه يصح. كان تقول مثلا رأيت أسدا يصلي، قالوا هنا مجاز، استعمال لفظ الأسد هنا من المجاز. وعرف أيضا المجاز بتعريف آخر، وهو اللفظ المستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، اللفظ المستعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطب. وهذا تعريف يدل على أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية وشرعية وعرفية، لغوية وشرعية وعرفية. أما على التفسير الأول أو التعريف الأول فهو في اللغة، قال: كقوله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة واسأل القرية جدارا يريد أن ينقض أو جاء أحد منكم من الغائط وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن الذين يؤذون الله أي أولياء الله وذلك كله مجاز، لأنه استعمال اللفظ في غير موضعه، ومن منع فقد كابر. يعني يقول المؤلف أي من قدامة: من منع ذلك ولم يسميه مجاز فهو مكابر، وهذا في الحقيقة ليس يعني على إطلاقه، ليس على إطلاقه. إن كابر في أن اللفظ مختص بهذا المعنى، نعم، إن كابر في أن اللفظ مختص بهذا المعنى فنعم. وأما إن قال أن اللفظ يستعمل في أكثر من موضع، يستعمل في أكثر من موضع، فهذا ليس بمكابر، وإنما هذا نفى أن يكون هذا من المجاز. قال: ومن سلم وقال لا أسميه مجازا فهو نزاع في عبارة لا فائدة في المشاحة فيه. معنى كلامه واضح ظاهر، قال: واعلم أن من أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويز من داد من المالكية، وأبا الحسن الخرزي البغدادي الحنبلي، وأبا عبد الله ابن حامد، وأبا الفضل التميمي، وداود ابن علي وابنه أبا بكر، ومنذر ابن سعيد البلوطي، وألف فيه مصنفا. وداود بن علي وابن أبي بكر ومنذر بن سعيد هؤلاء من الظاهرية. قال: وقد بينا أدلة منعه في القرآن في رسالتنا المسماة منع المجاز النوع، منع مجاز النوع، منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز، وهي أيضا مطبوعة في الضمن وفي آخر أضواء البيان. تفسير المؤلف رحمه الله أضواء البيان في آخره في بعض الطبعات ألحق به هذا المبحث. قال: ومن أوضح الأدلة في ذلك أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة فلا يجوز نفيها. فتقول: من قال رأيت أسدا على فرسه هو ليس بأسد وإنما هو رجل شجاع، يعني في من قال بجواز المجاز يقول بأنه يجوز نفيه، يجوز نفيه كما ذكر. إذا قلت رأيت أسدا على فرسه فهنا على القول بأن هذا مجاز فيجوز أن تنفي، تقول لا ليس بأسد إنه رجل شجاع. قال: والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه، وهذا وهو باطل قطعا. على أن من يقول بالمجاز سيقول ما يلزم، لأننا نسميه أسلوب عربي أو يقال هذا أسلوب عربي، لكن نقول المجاز محدث، تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هذا تقسيم محدث. نعم. قال: وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بدعوى أنها مجاز، كقولهم في استوى استولى، يعني قالوا في صوت الاستواء معناها الاستيلاء، فقالوا استوى بمجاز عن الاستيلاء، مع أنهم يعني مبطلون في ذلك، لأن عندهم من شروط المجاز لابد من وجود علاقة وقرينة، علاقة ارتباط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، وقرينة تمنع من حمل اللفظ على ظاهره. فعلى قولهم بالمجاز يقال: ما هي العلاقة بين الاستواء والاستيلاء؟ ما هو الارتباط؟ وما هو المانع من حمل اللفظ على ظاهره؟ لا يوجد. فهذا يبطل قولهم بالمجاز، لكن نعلم أنهم قالوا بهذا التقسيم لأجل إبطال نصوص الصفات الثابتة بالكتاب والسنة بادعاء أنها مجاز. فاليد عندهم مجاز عن القدرة والنعمة وقس على ذلك، نعم، أشياء كثيرة كثيرة من الصفات عطلوها بادعاء أنها مجاز. قال وقس على ذلك غيره، يعني من الصفات، ومن نفيهم للصفات عن طريق المجاز. أما الآيات التي ذكرها المؤلف فلا يتعين في شيء منها أنه مجاز، يعني سيذكر الآن الآيات التي استدل بها المؤلف على أنها دليل على وجود المجاز في القرآن، وسيرد على ذلك ويبين أنه لا مجاز فيها. قال: أما قوله واخفض لهما جناح الذل، فليس المراد به أن للذل جناحا، وإن كان كلام العلامة ابن القيم رحمه الله يقتضيه، يعني يقتضي أن للذل جناح، لكن المراد بإثبات الجناح للذل يعني جناح معنوي لا جناح حقيقي كجناح الطائر. الجناح قد يكون حقيقيا وقد يكون معنويا، حقيقيا كما للطائر وكما للملائكة، والجناح المعنوي ما ينسب إلى بعض الأشياء كالتواضع، يراد بجناح الذل التواضع وعدم الترفع عليهم. منه كذلك أيضا الليل، ينسب إليه الجناح، جناح الليل أو جناح الليل، يعني جانب الليل. أو كذلك أيضا في قول النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر أن له جناح، هذا قد يفسر أيضا لأن المقصود أنه يأخذ كل ما أراد ويتوصل إلى ما يريده. وهكذا أيضا قول الله جل وعلا واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء، فذكر أنه جناح. طيب يا بالجناح حقيقي، يعني جناح حقيقي بمعنى أنه ليس الجناح الطائر، لكن يسمى جناح جانب الإنسان أو تحت يده، أو يسمى جناح كما ورد في الكتاب والسنة. فلا مانع من ذلك أن يحمل اللفظ على ظاهره، لكن ليس المراد بالجناح ماذا؟ جناح الطائر. فكل له جناح بحسبه، فهو حقيقة في الإنسان وحقيقة يعني في الحيوان، يعني في الإنسان جناح معنوي وفي الحيوان جناح حقيقي، ولا مانع من ذلك. طيب، قال وظن أبو تمام، والمراد بالجناح يعني كل ما يرتفع وينخفض، كل ما يرتفع وينخفض. طيب، قد يكون حقيقيا كما سمعنا في الطائر، ومعنويا ماذا فيها هذه الأمور. قال وظن أبو تمام أنه معنى الآية لما قيل له صب في هذا الإناء من ماء الملام، يعني قوله لا تسقني ماء الملام فإنني صب قد استعذبت ماء بكائي، قال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. نعم، يعني فهم من الجناح جناح حقيقي له يعني شعر أو ريش، له ريش، هذا قال هات ريشة من جناح الذل حتى أصب لك من ماء الملام. قال بل المراد بالآية الكريمة كما يدل عليه كلام جماعة أهل التفسير أنها من إضافة الموصوف إلى صفته، أي واخفض لهما جناحك الذليل لهما من الرحمة، هذا من إضافة الموصوف إلى الصفة جناح الذل، أي جناح الرحمة الذليل، أو جناحك الذليل من الرحمة. فالجناح هنا إيش؟ صفة أو موصوف، الجناح موصوف فأضيف إلى الصفة وهي الذل، فصار قول جناح الذل من إضافة الموصوف إلى صفته، وهذا وصف للإنسان مراد به الرحمة والتواضع لهم. قال ونظيره من كلام العرب قولهم حاتم، حاتم الجود أي الموصوف بالجود، فأضيف هنا ماذا؟ الموصوف وهو حاتم إلى صفته وهي الجود والكرم. نعم، كذلك الجناح هنا موصوف والصفة هي الذل. قال أي الموصوف بالجود ووصف الجناح بالذل مع أنه صفة الإنسان، لأن البطش يظهر برفع الجناح، الإنسان لما يبطش يرفع يده وجناحه. نعم، قال والتواضع واللين يظهر بخفضه وعدم رفعه، قال فخفضه كناية عن لين الجانب كما قال وأنت الشهير بخفض الجناح فلا تك في رفعه أجدلا. قال ونظيره في القرآن مطر السوء وعذاب الهون. وعذاب الهون الهون مطر السوء أي المطر الذي يسوء أصحابه، وعذاب الهون الذي يصيرون بسبب في هوان. قال أي المطر الموصوف بأنه يسوء من وقع عليه، والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به. قال والعذاب الموصوف بوقوع الهون على من نزل به، وإضافة صفة الإنسان لبعض أجزائه أسلوب من أساليب اللغة العربية، يعني إضافة الكل إلى الجزء، كما قال هنا جناح الذل، مع أن الذليل صاحب الجناح، والجناح جزء من الإنسان، جزء منه، فذكر البعض ويريد الكل. ونظير قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، والمراد صاحب الناصية التي هي مقدم شعر الرأس. وقوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، مع أن تلك الصفات لأصحاب الوجوه فوصفها بهذه فذكرها باسم الوجه، وهو جزء من الإنسان، المراد الكل، وجوه يعني أصحابها، أصحاب هذه الوجوه. فكذلك أيضا تحرير رقبة يعني صاحب الرقبة، فهذا جائز باللغة ذكر البعض وإرادة الكل. فخلاصة في هذه الآية أنه لا مدخل فيها للمجاز، فهي على حقيقتها وظاهرها. واخفض لهما جناح الذل، يعني اخفض لهما جناحك، فلا ترفع تترفع عليهم وتتكبر عليهم وترفع يدك عليهم، نعم، وتكون متواضع ذليل لهم، فليس في الآية مجاز. طيب نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الدرس القادم بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.